الحق أن الله تعالى هو الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده، فهو موجود قبل السماوات والأرض وقبل كل شيء. وفي محاضرة تحت عنوان الله أول الأولين، سنبقى الآن مع هذه المحاضرة التي يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ نبيل الشريف، فأنصتوا نفعنا الله وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه.
أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو القديم وما سواه حادث، وهو الخالق وما سواه مخلوق. الله موصوف بأنه ليس كمثله شيء من اللطائف والكثائف والعلويات والسفليات. سبق وشرحنا معنى اللطائف. الجسم اللطيف قلنا هو الجسم الذي لا يضبط باليد، أي لا يمسك باليد، كالهواء والنور والظلام والروح والجن إذا كانوا على أصل خلقتهم هم أجسام لطيفة. الله تعالى خلق الجن من نار، لكنهم الآن ليسوا نارا. الآن الجني إذا تشكل وصافحته وهو متشكل لا تحس بحرارة كحرارة النار. فالجن على أصل خلقتهم هم أجسام لطيفة، لذلك الجني يستطيع أن يدخل في بعض الناس، أحيانا يدخل في الشخص الجني. أما في الأنبياء لا يستطيع الشيطان أن يدخل في نبي من الأنبياء. لما وسوس الشيطان لآدم عليه السلام وسوس له من بعيد، لأنه لا يستطيع أن يدخل فيه ولا في غيره من النبيين. الأنبياء الله حفظهم من أن يتمكن الشيطان من الدخول فيهم. أما نحن الشيطان يدخل فينا، لما يوسوس لنا الشيطان يدخل فينا، لما ننام بالليل يبيت الشيطان عند الخيشوم هنا. لذلك الفقهاء قالوا يستحب للشخص إذا استيقظ من نومه أن يبالغ في الاستنشاق في غير حالة الصيام، حتى يصل الماء إلى هنا إلى هذا المكان لإزالة أثر مبيت الشيطان في هذا المكان. الشيطان بالنسبة لنا يستطيع أن يدخل فينا، لكن هو إذا الشخص منا ذكر الله ينزعج من ذلك، يبتعد. لما تذكر الله تعالى يبتعد، لما يؤذن ينزعج من الأذان، يهرب من صوت الأذان، يزعجه، لأن الأذان فيه ذكر الله، فيه توحيد الله، فيه تعظيم الله، لذلك ينزعج فيبتعد. ومن كان مكثرا من الذكر يكون حاله أحسن، يبتعد عنه الشيطان، ينزعج منه إذا أكثر الشخص من الذكر. كلما أكثرت من الذكر كلما كان حالك أحسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هكذا ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، معناه يذكر الله وهو يمشي، يذكر الله وهو قاعد، يذكر الله وهو مستلق، يذكر الله وهو يمشي خلف الجنازة. في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يذكر الله والمؤمن الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. هذا عن الذكر اللساني كقول لا إله إلا الله. الشخص الذي لا يذكر الله كأنه ميت الذي يترك ذكر الله، والشخص الذي يذكر الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه قال كمثل الحي والميت. الحي هو الذي يذكر والميت هو الذي لا يذكر. فمن كان لا يجد شيئا يقوله بلسانه نافعا أعلى من هذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كان لا يشتغل بالصلاة فليشغل لسانه بذكر الله، هذا خير له ويبعد الشيطان عنه ويزعج الشيطان. الحاصل مسألة مهمة، أن الشيطان لا يستطيع أن يدخل في نبي من الأنبياء. وما ورد في أسباب النزول في تفسير سورة الحج في الكتاب المطبوع التفسير المشهور المسمى الجلالين فهو غير صحيح بالمرة. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من قول الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. في هذا الكتاب المسمى تفسير الجلالين مذكور فيه: فألقى الشيطان على لسانه كلمات فقال، يعني بذلك أن الشيطان أجرى على لسان الرسول هذه الكلمات، فقال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فهذا كذب وباطل. ولعله مدسوس على جلال الدين الذي ينسب إليه هذا الكتاب، لعله دس عليه، لأن الكفار دسوا في كتب المسلمين كثيرا، في كتب التفسير وفي غيرها. الرسول لا يستطيع الشيطان أن يدخل فيه، ولا يستطيع أن يجري على لسانه كلاما بدون إرادة منه صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يؤثر عليه بالوسوسة إلى حد إغراقه في معصية الله، لا يستطيع. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معناه الأنبياء والصالحون ليس للشيطان عليهم سلطة، لا يستطيع أن يتسلط عليهم فيغرقهم في معصية الله، ما عنده القدرة على ذلك. فهذه من مسائل العقيدة. لذلك قال الفخر الرازي صاحب التفسير المعروف، قال: من قال إن الشيطان أجرى على لسان النبي كلاما فقد كفر. من قال إن الشيطان أجرى على لسان النبي كلاما فقد كفر. وهو الذي حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالشيطان هو بلسان نفسه، الشيطان بلسان نفسه قال من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يريد أن يوهم الكفار أن الرسول يقول ذلك. ما الرسول لا يقول هذا، هذا الكلام كفر. تلك الغرانيق العلا معناه الأصنام، يعني وإن شفاعتهن لترتجى، الأصنام التي يعبدها الكفار. فلما سمع الكفار هذا من لسان الشيطان نفسه من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سجد الرسول الكفار سجدوا، قالوا: محمد يمدح آلهتنا. هو الرسول ما مدح آلهتهم، الشيطان فعل ذلك. وهذا الذي يلقيه الشيطان الله ينسخه من بين الناس ويثبت ما قاله الرسول، هذا الذي يحصل. أما أن يقال أجرى الشيطان على لسان النبي كلاما بدون إرادة منه، فهذا باطل وفساد في العقيدة. لا يستطيع الشيطان أن يدخل في نبي من الأنبياء، يستطيع أن يدخل في إنسان عادي، يستطيع أن يفعل ذلك. مرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرب طعام أمامه، فدخل رجل فتى وكأنه يدفع دفعا، فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بيده وقال: إن يدي مع يده مع يده. يعني معناه هذا الشخص، هذا الفتى الذي دخل وكأنه يدفع دفعا، هذا الشيطان دخل فيه ودخل بهذه الطريقة، هجم على الطعام فأمسك الرسول بيده. ومعنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان دخل في هذا الرجل، وهذا معناه أن الشيطان يدخل في بعض الناس، في الأنبياء لا يستطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني يستطيع الشيطان أن يدخل في الإنسان غير النبي من هذه المسام، أليس في جسمنا مسام دقيقة يخرج منها العرق، يرشح منها العرق، من هنا يستطيع أن يدخل. أما في الأنبياء ليس له، لا يستطيع أن يفعل ذلك بالمرة. فهذا دليل على لطف جسمه. نحن كنا نقول الجن إذا كانوا على أصل خلقتهم فهم أجسام لطيفة، فإذا تشكلوا يتشكلون بأشكال الرجال أو بأشكال النساء، يستطيعون ذلك. في المعارك مع الكفار أحيانا الشياطين يتشكلون ويقاتلون مع الكفار. إبليس في بعض المعارك كان متشكلا وكان مع الكفار، فلما جاء جيش المسلمين الله أمدهم بمدد من الملائكة، فلما رأى ذلك إبليس خاف فتراجع، فقال له الكفار: إلى أين؟ هم يرون شخص إنسان. قالوا له: إلى أين؟ قال لهم: إني أرى ما لا ترون. يعني معناه إني أرى الملائكة الذين أنتم لا ترونهم، رأى ملائكة هم ما كانوا يرونهم في تلك اللحظة. فهم يتشكلون بأشكال الرجال أو بأشكال النساء أو بأشكال بعض البهائم كالكلاب أو غيرها يستطيعون ذلك. أما بشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لهم قدرة على هذا، لا يستطيع الشيطان أن يتشكل بشكل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الجن على أصل خلقتهم فهم أجسام لطيفة لا نراهم، قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني ما دام إبليس والشياطين على أصل خلقتهم، ما داموا غير متشكلين، يرونكم ولا ترونهم، ليس لكم قدرة على رؤيتهم إلا إذا تشكلوا. إذا تشكلوا ترونهم، قد يكون واحد يجلس بين الناس هو من الجن، الناس يظنونه من البشر، هو بشكل البشر لكن هو جني. وكذلك الملائكة على أصل خلقتهم هم أجسام لطيفة، يعني لا تضبط باليد. أليس قلنا الملائكة يحفون الذاكرين من الأرض إلى السماء؟ هل واحد منكم يحس أن الملائكة تحفه؟ ألطف من الهواء، لو مر نسيم الهواء تحس به، إذا مر الملك لا تشعر به، لا تشعر بمروره، لأنه ألطف من الهواء. الله جعل أجسام الملائكة من حيث اللطف ألطف من نسيم الريح، ألطف من الريح من الهواء. ولكن هم موجودون، لكن نحن لا نحس بهم في العادة لأن أجسامهم لطيفة وهم ألطف من الهواء. مع ذلك هم خلق من خلق الله، الله خلق اللطائف وخلق الكثائف كالإنسان والعرش والسماء. السماء في اعتقاد أهل الشرع وهو حق جرم كثيف صلب، ليس كما يقول هؤلاء بعض العصريين، لا يعترفون بوجود السماء على أنها جرم كثيف، لا يعترفون بذلك. أما في الشرع فالذي أثبته الشرع أنها جسم كثيف. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، الشداد معناه القويات متينات، جسم صلب قوي متين. ثم في يوم القيامة هذا الجسم الصلب يتكسر، هذا الجسم الصلب يتكسر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن لها بابا يدخل من عبره منها إلى السماء التي تلي، وأخبر أن فيها بابا للتوبة. كل هذا شيء حقيقي، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا هو شيء حقيقي. ففي اعتقاد أهل الشرع السماء جسم كثيف، ليس جسما لطيفا، جسم صلب متماسك كثيف قوي شديد قوي. لما أنت ترفع بصرك إلى السماء والجو صافي، هذا الذي تراه هذه الزرقة وتسمى الخضرة في اللغة العربية أيضا، هذه يقال عنها السماء الأولى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، ولا أظلت الخضراء معناه السماء، على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، معناه أبو ذر إنسان صادق، هذا معناه. فالرسول ماذا سمى السماء؟ خضراء، فهي تسمى خضراء وتسمى زرقاء. لكن المهم أن تعلم أنها جسم كثيف قوي متين صلب قاسي، ليس كما يقول هؤلاء بعض العصريين. الله موصوف بأنه ليس كمثله شيء من اللطائف والكثائف والعلويات والسفليات. العلويات ما كان في السماوات، والسفليات ما كان في الأرض. وقد يأتي بعض أهل الوحدة المطلقة بلفظ متناقض فيقول أحدهم: ليس كمثله شيء وهو عين كل شيء. ومنهم من يقول بأنه عين الأشياء، يعنون بذلك أن الله جملة العالم وأفراد العالم أجزاء منه. وقد قال بعضهم: أنا جزء من الله. ويقول بعضهم أحيانا لشخص: أنت الله وهذا الجدار الله. فهؤلاء لا تأويل لكلامهم ولا يجوز الشك في كفرهم. قال أهل الحق: إن الله هو الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده وما سواه فهو حادث. يعني يوجد أناس يسمون أهل الوحدة، هؤلاء أهل الوحدة يعتقدون أن هذا العالم هو الله. يقولون لماذا سموا أهل الوحدة؟ لأنهم يقولون العالم والله شيء واحد فسموا أهل الوحدة. فهؤلاء كفار لا يجوز الشك في كفرهم. ويوجد فرقة أخرى يسمون أهل الحلول. هؤلاء يقولون الله حال في كل شيء، فيقولون الله هو هذا وهذا وهذا وهذا، يقولون لا يخلو شيء منه، يعنون من الله تبارك وتعالى. يقولون عن الله الله والعالم كالثلج الذي ضمنه الماء. يقولون هذا العالم كأنه ثلج وضمنه الماء هو الله والعياذ بالله. هؤلاء لا يقول أحدكم في نفسه لما يذكر لنا المدرس الآن هؤلاء. هؤلاء لهم وجود في لبنان وفي سوريا وفي الأردن وفي فلسطين وفي السعودية، وانتشروا في بقاع من الأرض. يسمون الآن الشاذلية اليشرطية. هؤلاء يقول واحدهم للآخر إذا رآه باللغة العامية يقول له مرحبا يا الله، فيقول له ذاك مرحبا يا الله. حتى قال قائلهم لا يوجد غسل من الجنابة لاتحاد الفاعل والمفعول والعياذ بالله من الكفر. والنساء عندهم تقبل المرأة يد الرجل منهم، تقول لأن هو الله وأنا الله فلا فرق. هؤلاء هدموا الدين. يسمون الشاذلية اليشرطية. في الأصل الشاذلية اليشرطية ما كانوا هكذا، كانوا على هدى. الشيخ علي نور الدين اليشرطي هذا كان جاء من بلاد المغرب من فاس، ثم جاء إلى هنا إلى فلسطين، عاش في عكا في فلسطين، وصار يدرس الناس الحق ويعطيهم الطريقة. وممن أخذ منه العلم الشيخ مصطفى نجا رحمه الله، الذي كان مفتي بيروت الأسبق في الزمان الماضي، كان مفتي بيروت. هذا الرجل كان من الصالحين. لكن أولئك قالوا الله حل في كل شيء، قالوا لا يخلو شيء منه، لا الجدار ولا القذر ولا الناس ولا الذكور ولا الإناث، قالوا حال في كل شيء ولهم وجود. لذلك يجب أن تحذروا منهم وأن تحذروا الناس منهم، حتى لا يقع الشخص في مكائدهم في كفرياتهم هذه. لأنهم هم بحسب الظاهر يدعون الإسلام. واحدهم يقول أنا مسلم، هكذا يقول بلسانه، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه، وأشهد أن محمد رسول الله، ويقولون هذه الكلمة، يقولون ليس كمثله شيء وهو عين كل شيء. هذه عقيدة فاسدة شركية كفرية والعياذ بالله. ومعنى قوله فهو القديم وما سواه حادث، وهو الخالق وما سواه مخلوق، أن العالم حادث الجنس والأفراد. هذا معنى قول المؤلف فهو القديم، أي الله هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. يجوز أن يقال عن الله قديم على معنى أنه لا ابتداء لوجوده. أما إذا أطلق القديم على المخلوق فمعناه مضى عليه زمان، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، معناه يمر في مراحل حتى يصير كالعرجون القديم. هذا معناه الذي مضى عليه زمان. أما إذا قيل الله قديم فمعناه لا ابتداء لوجوده، ليس معناه مضى عليه زمان قبل ذلك ما كان موجودا، لا، هو الأول والآخر. الأول معناه الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سواه مخلوق حادث. لذلك قال فهو القديم وما سواه حادث، وهو الخالق وما سواه مخلوق، معناه أن العالم حادث الجنس والأفراد. وخالفت الفلاسفة في ذلك، الفلاسفة خالفوا في هذه المسألة، فقال قسم منهم العالم العلوي يعني مكان السماء وما فيها، قالوا أزلي بمادته وأفراده. ومن هؤلاء أرسطو وتبعه ابن سينا والفارابي. وقال بعضهم العالم قديم الجنس والنوع حادث الأفراد. هذا أيضا من كلام الفلاسفة. بعض الفلاسفة قالوا العالم جنسه قديم يعني ليس له ابتداء، ليس له بداية، جعلوه شريكا لله في كونه لا ابتداء له. قالوا العالم جنسه لا ابتداء له، كان مع الله في الأزل، أما الأفراد المعينة فهي حادثة. والرد عليهم سهل بأن يقال الله تعالى قال هو الأول، وهذه في علم اللغة العربية لما يأتي المبتدأ والخبر معرفة يكون هذا لإفادة الحصر، هو الأول معناه الله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، لأن هو ضمير والضمائر معرفة في اللغة العربية، والأول معرف بأل، فهذا يفيد الحصر، أن يأتي المبتدأ معرفة والخبر معرفة يفيد الحصر. فلما قال الله هو الأول أفهمنا بذلك أنه لا شيء سواه لا ابتداء لوجوده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية كان الله ولم يكن شيء قبله، كل هذا ماذا يفيد؟ أن الله كان موجودا في الأزل ولا شيء معه، لا العالم ولا جنس العالم، ولا ضوء ولا ظلام، ولا إنسان ولا ملك ولا جن. هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي إليه قاله، كان الله أي في الأزل ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن شيء سواه، لا أفراد العالم ولا جنس العالم. ثم هذا الذي يقول جنس العالم أزلي لكن أفراده حادثة، كلامه غير مقبول في العقل، لأن الجنس لا يكون إلا في الفرد. إذا قلت إنسان، ما هو جنس الإنسان؟ الإنسانية. أين تكون الإنسانية إلا في أفراد الناس؟ أليس الإنسانية لا تكون إلا في الناس؟ فكيف يقول الجنس أزلي والفرد حادث ويثبت أزلية شيء هو موجود في الحادث؟ ما كان في الحادث لا يكون إلا حادثا. الشيء الذي يكون في المخلوق شو بيكون؟ مخلوق. إذا واحد قال لك ما الدليل على أن الروح مخلوقة، تقول له الدليل على ذلك وجودها في المخلوق. أين تكون الروح؟ في أجساد، في أجساد البشر، في أجساد الجن، في أجساد الجن، في أجساد الملائكة، في أجساد البهائم. الروح تكون في المخلوق، فدل ذلك على أنها مخلوقة. والإنسانية وين بتكون؟ في الناس، والناس مخلوقون باعتراف هؤلاء الفلاسفة اللي عم بيقولوا نوع العالم أزلي لم يزل مع الله. يقال لهم النوع لا يكون إلا في الفرد، فإذا ثبت حدوث الفرد ثبت حدوث النوع، لأن النوع لا يكون إلا في الفرد الحادث. هلا ليش نحن طولنا بهالموضوع شوي؟ لأن ابن تيمية اللي هو إمام الوهابية أحمد بن تيمية الحراني هو الذي يقول العالم قديم الجنس حادث الأفراد. فلأجل هذا أطلنا قليلا، لأن الرد عليه مهم. وين قال هالكلام؟ هلا حيجي بأكثر من 5 من كتبه قال هذه الكلمة التي هي مخالفة لإجماع المسلمين، لأن بدر الدين الزركشي رحمه الله قال في كتابه تشنيف المسامع وأجمع المسلمون على تضليل الفريقين وتكفيرهم، أي الفلاسفة القائلين بأزلية كل العالم بالنوع والأفراد، والفلاسفة القائلين بأزلية النوع دون الأفراد. قال وأجمع المسلمون على تضليل الفريقين وتكفيرهم. فيدخل في هذا مين؟ تكفير من؟ ابن تيمية الذي قال بأزلية نوع العالم. وقال بعضهم، يعني بعض الفلاسفة، العالم هو كل شيء سوى الله، وسمي عالما لأنه علامة على وجود الله. لما أنت تقول هذا الإنسان متغير، كل متغير لابد له من مغير، فإذا الإنسان لابد له من مغير، من الذي يغيره؟ الله. فالإنسان دليل على وجود الله، كل شيء في العالم دليل على وجود الله، لذلك سمي العالم عالما لأنه علامة على وجود الله. وهؤلاء متأخر الفلاسفة وتبعهم أبو العباس أحمد بن تيمية من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، بل نسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث. يوجد خصلة عند ابن تيمية الحراني، وهي أنه إذا قال مسألة شاذة في العقيدة أو في الأحكام ماذا يفعل حتى تمشي تروج على بعض الناس؟ يلصقها بأئمة الحديث. فإذا قال مسألة كهذه مستغربة كقوله بأزلية نوع العالم، ماذا يقول عقب ذلك؟ يقول: وقد قال ذلك كثير من أئمة الحديث، دون أن يذكرهم، لأنه ما حصل، يعني أئمة الحديث ما قالوا هذا، لكن هو يلصقها بهم فيقول: وقد قال ذلك كثير من أئمة الحديث. قال الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين: وضللهم المسلمون وكفروهم، معناه أن الفريقين كفار بالإجماع. فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال، الأعيان يعني الأجرام كالإنسان، هذا عين، ذاتك أنت عينك، هذا جرمك، جسدك يقال عنه عين، من الأعيان والأعمال سواء كانت خيرا أو شرا، من الذرة إلى العرش، الذرة أصغر جسم يمكننا أن نراه بأعيننا يقال له ذرة، إلى العرش وهو أكبر جسم خلقه الله وهو الجرم الموجود فوق الجنة الآن، خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. ومن كل حركة للعباد وسكون والنوايا والخواطر فهو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله. حتى النوايا، النوايا جمع نية، والنية شؤلنا هي قصد الفعل بالقلب، هذا معنى النية. والخواطر جمع خاطر، والخاطر ما يرد على القلب بلا إرادة، هذا اسم خاطر. والحمد لله الله تعالى ما كلفنا على ورود الخواطر على قلوبنا، يعني مهما ورد على قلبك خواطر سيئة ما عليك شيء بالمرة، إلا إذا عملت بها أو اعتقدتها أو فعلت بمقتضاها أو قلت ما هي يعني بمقتضى هذه الخواطر السيئة القبيحة المخالفة للشرع. أما مهما ورد على قلبك خواطر يا جبل ما يهزك ريح، ما بيضرك طالما أنت ثابت على الإيمان. ما يقول الواحد، يعني في ناس كتير بيجون خواطر كتير بيصير ضلع حزين على طول، كل ما يشوفه بقول له تركني عم تركني بهمي، عندي خواطر معبيين راسي. ليش؟ الشيطان مهما وسوس لك لا يدري ما في قلبك. فهمتوا شو عم بقول؟ الشيطان مهما وسوس لك لا يعلم ما في قلبك، فإذا أظهرت الحزن عرف الشيطان أنك حزنت وأنه أثر عليك. لا تظهر له الحزن لأن هو يفرح إذا أثر عليك، أن تكون ثابتا على ما أنت عليه من الحق ولا تتزحزح، هو ينزعج منك إن لم تتأثر، ويبتعد عنك إن ثبتت على الحق وأكثرت من ذكر الله وثبتت على هذا الحق وأكثرت من الصمت، يعني التوقف عن الكلام الذي لا فائدة فيه، يبتعد عنك وينزعج منك. لأنه بعض أحبابنا قال لي مرة، قال لي بيجيني خاطر بقوم جاوبه هيك. ليش لا تجاوبه؟ مين قال لك تجاوبه؟ الشيطان لا يدري ما في قلبك، هو وسوس لك ولا يدري هل تأثرت أم لا. ليش لا تجاوب بقلبك؟ ما تركه كأنه واحد ما عم بيحكي معك. العلماء يقولون انشغل عن الخاطر السيء، انشغل عنه ما تفكر فيه، لا تزعج نفسك به، اقرأ القرآن، انظر في المصحف، اشتغل بالعلم، اذكر الله، لا تفكر فيه، لا تعمل فكرك معه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ الشيطان يعني بيقول، عم بيقول الرسول: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول، يعني الشخص بيجاوب بيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ مين اللي بيقول من خلق الله؟ الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي. شو يعني ولينتهي؟ يعني لا يسترسل في هذا لينشغل عنه، هذا معناه ولينتهي. إذا واحد عم يزعجك تتجاوب معه ولا تتركه؟
بتتركه ما بتتجاوب معه، فأنت لا تسترسل في هذا، ما تضلك صافم مع الخاطر تقول تركني بهمي هلا بدي خلص من الخواطر. ما لك ولهذه الخواطر مهما كثرت عليك لا تضرك ما لم تعمل بمقتضاها، ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن. لا تخف، لا تعمل به ولا تخف منه، واعمل كما قال الرسول: قل آمنت بالله ورسوله أو رسوله، وانتهي، يعني لا تسترسل مع ذلك. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لا يحصل في نفوسنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره. يعني بيحصل وساوس في نفوسنا، عم بيقولوا للرسول، هو صحابي، قال له ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره. يعني أحيانا اللسان يخجل من ذكر ما يحصل له من الخواطر بشدة فسادها وقبحها. قال الرسول: وقد وجدتم ذلك؟ يعني أنتم وجدتم هذا الذي تقولونه لي؟ لأنه عم بيقول له ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره. شو يعني؟ يعني نكرهه وننبذه لشدة ما نكرهه، يخجل اللسان من ذكره. قال له: وقد وجدتم ذلك؟ يعني وجدتم كراهيته؟ قال: نعم. قال: فذاك صريح الإيمان. يعني لأنكم من المؤمنين الشيطان يكثر عليكم، يحاول أن يكثر عليكم من هذه الوساوس، لكن إذا ثبتتم هو ينزعج وأنتم لا تتأثرون. يعني هو ينزعج وأنتم ما عليكم نقصان في دينكم بالمرة. عادة اللص إذا عرف أنه بيت غير عامر وخرب وما فيه شيء يقصده، لا، ما بيصدق. لذلك العلماء بيقولوا لا يقصد اللص البيت الخرب. يعني الشيطان كمان بيكتر على المؤمنين ليحاول أن يغويهم فيكثر عليهم، لكن طالما أنت لا تتأثر بذلك وتثبت فهذا لك فيه أجر، لأنه هذا من جملة البلاء. فهذا الخاطر يا أحبابنا، هذا معنية الخاطر، شيء يرد على قلبك بلا إرادة منك ولا يكتب عليك شيء بوروده. ليش؟ لأنه ليس في وسعك أن تمنع وروده على قلبك، لكن في وسعك أن لا تعمل به. شفتوا ليش لا نؤاخذ عليه؟ ليش؟ لأنه ليس في وسعنا أن نمنع وروده عن قلوبنا، ليس في وسعنا هذا الشيء، لذلك لا نؤاخذ على ذلك، لا نحاسب على ذلك، لكن في وسعنا، يعني نطيق أن لا نعمل بمقتضاه. فلذلك إذا واحد عمل بمقتضى الخاطر السيء يحاسب على ذلك. أما إذا ورد عليك خاطر قد ما كان قبيح، إن تعلق بأصول الاعتقاد أو بالمعاصي غير أصول الاعتقاد، قبائح، يعني ما عليك شيء طالما أنت لا تعمل بمقتضاه، بل لك أجر على دفعه. إذا أجاك واحد قال لك امشي اشرب خمر، إذا قلت له أنا لا أشرب الخمر، أليس لك أجر لأنك امتنعت عن شرب الخمر؟ وكذلك الخاطر السيء لما يدعوك إلى ضلال، إلى كفر، إلى مفسدة، إلى معصية، وأنت تطرده، لك على ذلك أجر. فهو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله، لا طبيعة ولا علة. الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، الأجسام لها صفات، هذه الصفة التي عليها الأجرام تسمى طبيعة. لأن بعض الجهال يقولون والعياذ بالله: الطبيعة خلقت الكون. كيف الطبيعة تخلق الكون والطبيعة مخلوقة؟ المخلوق لا يخلق شيئا، ثم الطبيعة لا إرادة لها، فكيف تخلق؟ الخالق لابد أن يكون مريدا فاعلا بالاختيار، لابد أن يكون مريدا، لابد أن يكون عالما بما يخلقه قبل أن يخلقه، حتى يخلقه على الوجه الذي يريده، ولا كيف يخلقه على ما أراد إن كان لا يعلم تفاصيل ما يخلق؟ فإذا هذا لابد أن يكون موصوفا به الخالق: الحياة، العلم، الإرادة. فالطبيعة ليس لها إرادة وليس لها علم، فكيف تكون خالقة؟ ثم هي مخلوقة، كيف تكون خالقة؟ تتذكر شو قلنا من القواعد العقلية المهمة: أحد المخلوقين ليس بأولى من الآخر ليكون خالقا له. ليش؟ لأنه يشبهه، هذا مثل هذا من بعض الصفات أو من كل الصفات، من بعض الوجوه أو من جميع الوجوه. فأحد المتماثلين، أحد المخلوقين ليس بأولى من الآخر ليكون خالقا له، لأن هذا يشبه هذا. فلذلك الأب لا يجوز أن يكون خالقا للابن لأنه يشبه الابن، والابن لا يجوز أن يكون خالقا للأب لأنه يشبه الأب. هذه قاعدة من قواعد العقل، المتماثلان لا يجوز لأحدهما أن يكون خالقا للآخر، لأنه لا يكون أولى بخلقه منه، لأنه يشبهه إما من بعض الصفات أو من جميع الوجوه، إما من بعض الوجوه أو من جميع الوجوه. لذلك لا يجوز أن يكون أحد من الخلق خالقا، أي مبرزا لشيء من العدم إلى الوجود. فلا يجوز أن تكون الطبيعة خالقا، ولا يجوز أن يكون العلة هي الخالق. العلة تأتي لمعنى المرض وتأتي لمعنى السبب، هون معناتها السبب. شو يعني علة؟ يعني مثل لما واحد مثلا يلبس خاتما في إصبعه فيحرك إصبعه، فحركة الإصبع هي علة، هي سبب لحركة الخاتم. حركة الإصبع هي سبب، علة لحركة الخاتم. العالم لا يقال عنه وجد بسبب وجود الله دون إرادة من الله، لا، العالم وجد بإيجاد الله، لأن الله شاء أن يوجد فوجد. الفلاسفة يقولون اقتضى وجود العالم عن اقتضاء وجود الله، كما اقتضى وجود الحرارة عن اقتضاء وجود الشمس. الشمس لا إرادة لها في الحرارة، أما الله سبحانه وتعالى هذا العالم وجد بإرادته، لا يقال وجد بلا إرادة منه، ما في شيء يوجد بدون إرادة الله سبحانه وتعالى. لا طبيعة ولا علة، بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته، بتقديره وعلمه الأزلي، لقول الله تعالى وخلق كل شيء. كل شيء، هون كلمة شيء، ذكركم شغلة قلناها قبل، انه اللفظ في اللغة العربية لما يأتي نكرة يكون لإفادة العموم. وخلق كل شيء، هون شيء نكرة، نكرة يعني منه معرف، لا هو ضمير ولا معرف بالتعريف، فشو بيكون هون؟ لإفادة العموم. وفي كلمة كل تأكيد ذلك، وخلق كل شيء، يعني كل شيء يدخل في الوجود هو الله سبحانه وتعالى أبرزه من العدم إلى الوجود. هذا النص يفيد ذلك، أي أحدثه من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى لغير الله. قال الله تعالى هل من خالق غير الله؟ فضو هذا النص كمان، هل حرف استفهام، لكن هون المقصود بهذا الاستفهام النفي. أحيانا يأتي الاستفهام في اللغة العربية للنفي، هل من خالق غير الله، معناه لا خالق إلا الله، هذا معناته. هذا الاستفهام لشو يا أحبابنا؟ للنفي. مين ممكن عم بأيد؟ قلنا شعار سيدنا عمر قيدوا العلم بالكتاب، لأنه كلنا قلت لكم عادة ما فينا نحفظ كل هالكلام اللي عم نقوله، فلما يمر فوائد ما مرت عليك من قبل تكتبها. مثلا إذا كان مثلا مر عليك الآن لأول مرة أنه في اللغة العربية مما يفيد الحصر أن يكون المبتدأ والخبر معرفة، إذا كنت ما سمعت هذا من قبل اكتبها، حتى لما تستشهد بالآية بصير عندك أنه من وين إجا إثبات أنه هذا النص يفيد أنه لا أزلية إلا الله من هون، وأنه هذا النص هل من خالق غير الله معناه النفي أنه لا خالق إلا الله. وشو معنات الطبيعة، وشو معنات العلة مثلا، وين قال بدر الدين الزركشي وكفرهم المسلمون وضللوهم عن الفلاسفة؟ يمرق فوائد بتكتبها تحفظها تستفيد منها، بتحفظها لأولادك لأهلك لزوجتك. العلم يأخذه الشخص لنفسه ثم يعطيه لغيره. بعض العلماء قال زكاة العلم أن يعلم. العلم ما بتزكيه مثل الزروع بتطلع حبوب، لا، العلم تأخذه وتستفيد بأن تعلمه. المال نفوسنا تظن به، ليش؟ تقول لك هذا إذا أنت صرفته راح عليك التمتع به، أما العلم كلما علمته شو بيصير؟ زيد الحسنات، تكون عم تربح أنت بهذا. أما المال نفسك شو بتقول لك؟ إن صرفته ولو في الطاعات تقول لك راح عليك الاستمتاع به، أو راح عليك استمتاع أولادك به، بصير هيك النفس بتقول له للواحد. أما بالعلم شو بدها تقول له؟ شو بدها تقول له بالعلم؟ الجواب عن ذلك بموضوع العلم أن العلم كلما علمته استفدت من ذلك، فبصير عندك شجاعة أنك تعلم أكثر، لأنه ما عم يروح شيء من جيبتك، عم تعلم عم يزيد الحسنات لإلك، فهذا الجواب عليه سهل للنفس. أما موضوع المال هو الجواب منه صعب، بس العمل به صعب، العمل به منه سهل على النفس، لأن النفس لها تعلق شديد بالمال. النفس تعلقها بالمال تعلق شديد جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. يعني من الأشياء اللي بيخاف الرسول علينا منها صلى الله عليه وسلم ما يفتح علينا من زهرة الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ما سمعت واحد قتل واحد عشان المال، واحد ترك زوجته من أجل المال، واحد خاصم أخاه من أجل المال، واحد كفر من أجل المال. حصلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يوجد أناس يكفرون بسبب 1000 ليرة أو بسبب 500 ليرة أو بسبب أكثر من ذلك. فلسبب شدة تعلق النفس بالمال، العمل بمقتضى أن يبذل الشخص كثيرا في سبيل الله ليس سهلا على النفس. لكن من عود نفسه على أن تكون مغلوبة يسهل عليه ذلك. هذا يحتاج إلى التمرين، التعويد. محمد بن المنكدر رضي الله عنه كان من أكابر الصوفية الأولياء، قال: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. قال: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، يعني قضيت في المكابدة والمجاهدة 40 عاما حتى صارت نفسي تمشي كما أريد. يعني هذا معناه حتى استقامت، صارت نفسي تمشي كما أريد بعد قديش؟ بعد 40 سنة. فإذا واحد بقول لنا أنا، إذا واحد منا بعد ما بدأ بالمكابدة، يعني إذا بدأ وكان ميسر له 40 سنة بده 40 سنة، فإذا كان الواحد لم يبدأ يكون الأمر أصعب. واحد من الأولياء رأى وليا آخر متربعا بين السماء والأرض. الله أعطى الأولياء كرامات، أحيانا يطيرون من مكان إلى مكان في لحظة واحدة، أحيانا يمشون على وجه الماء من غير أن تبتل نعالهم بالماء، أحيانا يمشون وهم على الفرس على الماء. كرامة، هذا من باب خرق العادة، إظهارا لعلو منزلة هذا الإنسان عند الله ولصدق اتباعه للنبي. ولي رأى وليا آخر متربعا بين السماء والأرض، قال له: بما وصلت إلى ما وصلت إليه؟ شو المرتبة العالية التي وصلت إليها بحيث تكون متربعا في الهواء في الفضاء؟ قال له: بمخالفة نفسي، بمخالفة نفسي. قلت لكم أنا النفس بالتعويض بتصير. العلماء شبه بعض العلماء النفس بالطفل. الطفل إن تركته يشرب الحليب بيبقى مشرب حليب، بيبقى في أولاد بيبقوا 4 سنين 5 سنين عم يشرب حليب، 6 سنين منيح يشرب حليب، ما عم نقول عنه ممنيح، بس عم بقول إنه شو بيصير. فإذا فطم الطفل شو بيصير؟ بيصير بيأكل. فإذا فطم بيصير بيأكل، فكان متعودا الحليب، لما فطم تعود شو؟ الأكل. والنفس كذلك، إن تتركها على حالها النفس تمشي مع الكسل، النفس تميل إلى الكسل، يعني النفس أمارة بالسوء. فإن عودتها أن تكون مغلوبة تصير تمشي كما تريد، إن عودتها أن تكون مغلوبة تمشي كما تريد، وإن عودتها الكسل تبقى في الكسل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الكسل. الكسل معناه ضعف الهمة في طاعة الله، هذا استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وهكذا أحبابنا المستمعين، كنا مع هذه المحاضرة العظيمة النفع والتي كانت تحت عنوان الله أول الأولين، وألقاها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف.